بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، بتحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في بداية هذا اللقاء أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا ممن حضر واستمع إلينا شقيا ولا محروما. حديثنا في هذا اليوم المبارك عن عبادة عظيمة ورحلة في محبة الله وطاعته جميلة جليلة كريمة، عن عبادة أساسها الدين وعمودها الإخلاص وتوحيد رب العالمين. إنها العمرة، وما أدراك ما العمرة؟ الحج الأصغر وزيارة بيت الله والطواف به وبين الصفا والمروة، يا له من منسك ومشعر. سنتحدث عن هذه الرحلة الجليلة الكريمة في هذا المجلس بإذن الله تعالى، عن حقيقتها ودليل مشروعيتها، وعن حكمها، وهل هي واجبة أو غير واجبة، وأقوال أهل العلم رحمهم الله وأدلتهم، والراجحة من تلك الأقوال ودليل رجحانه، ثم نتبع ذلك ببيان فضل العمرة والآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها قبل أدائها وأثناء أدائها وبعد الفراغ منها وانقضائها. وفي الغد بإذن الله سنتكلم عن صفتها وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدائها، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الإخلاص لوجهه، وأن يوفقنا ويسددنا ويلهمنا الصواب ويتقبل منا جميعا. العمرة في لسان العرب قيل إنها الزيارة، وقيل إنها القصد، والقول الأول هو أشهر القولين وأقواهما عند أهل العلم رحمهم الله، والقول الثاني قول الزجاج من أئمة اللغة، وهي زيارة إلى مكان عامر، فهي زيارة لبيت الله الحرام بالطواف به والسعي بين الصفا والمروة على صفة مخصوصة، ولذلك حقيقتها الشرعية زيارة مخصوصة لشيء مخصوص على صفة مخصوصة بنية مخصوصة. فقول العلماء عن العمرة إنها زيارة مخصوصة، هذا تخصيص يخرج الزيارة عن معناها العام في اللغة، فالعرب إذا قالت العمرة قصدت كل معتمر وزائر، ولكن الشريعة إذا ذكرت فيها العمرة فالمقصود بها زيارة مخصوصة، ولذلك هذا اللفظ يخرج الحقيقة الشرعية عن العموم اللغوي، وهذا هو الأكثر والأشهر، أن الحقائق الشرعية أخص من الحقائق اللغوية كما قرره بعض أئمة الأصول رحمهم الله. ولذلك الصوم في لغة العرب هو الإمساك ويشمل كل إمساك، ولكنه في عرف الشرع خاص بإمساك مخصوص، وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. وكذلك الزكاة أصلها الطهارة والنظافة، ولذلك قال تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما، ففي لغة العرب تطلق على أفضل وأحسن وأنظف بالعموم، ولكنها في عرف الشريعة تختص بتطهير مخصوص للمال وتطهير للنفوس على الصفة الواردة في الزكاة الشرعية. وهذه العبادة قالوا عنها إنها زيارة مخصوصة لشيء مخصوص وهو بيت الله والصفا والمروة، فيطوف بالبيت ليطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فهذه هي العمرة. وأما في مقصود الشرع فإن هذا الطواف وهذا السعي له صفة دلت عليها نصوص السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي سيأتي بيانها إن شاء الله عند بيان صفة العمرة. وقد دل على مشروعية العمرة دليل الكتاب والسنة والإجماع، فأما دليل الكتاب فإن الله تعالى قال في كتابه وأتموا الحج والعمرة لله، وقال سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقد دلت هاتان الآيتان الكريمتان على مشروعية العمرة، وكذلك دلت السنة، حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن العمرة إنها لقرينة الحج في كتاب الله، أي أن الله قرن العمرة بالحج كما قرن الزكاة بالصلاة. وأما دليل السنة فقد اجتمعت دلالة السنة بجميع أنواعها، اجتمعت أدلة السنة بجميع أنواعها القولية والفعلية والتقريرية. فأما القولية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاني الليلة آت من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة. وكذلك السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أكثر من عمرة، فاعتمر عام الحديبية حينما صده المشركون، واعتمر عليه الصلاة والسلام عمرة القضية التي كانت صلحا بينه وبين قريش في العام القابل، واعتمر بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه عمرته حينما قفل من الطائف بعد أن قسم غنائم حنين، وهي عمرة الجعرانة بالتشديد والجعرانة بالتخفيف لغتان. واعتمر عليه الصلاة والسلام أيضا عمرة الرابعة مع حجه، فحج قارنا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وثبت ذلك في أكثر من 20 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالعمرة مع الحج، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن العمرة مشروعة، والسنة التقريرية يدل عليها حديث صفوان ابن يعلى بن أمية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وهو معتمر بالجعرانة وهو متضمخ بالطيب وقد لبس جبة، فقال عليه الصلاة والسلام فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وجه الدلالة أن الرجل قال: ما ترى في رجل أحرم بالعمرة، فأقره على الإحرام بالعمرة. ولهذه الأدلة من الكتاب والسنة أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية العمرة، وأنها من فضائل الأعمال ومن القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لحكم العمرة فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكمها على قولين، وهذا من عصر الصحابة رضوان الله عليهم. ذهب طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعدهم إلى القول بوجوب العمرة، وأنها فرض على المسلم القادر المستطيع إذا تحققت فيه شروط الوجوب مرة في عمره. وهذا القول قال به أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وقال به من أئمة التابعين مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ومجاهد بن جبر وطاووس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح من تلامذة ابن عباس رحمهم الله، وقال به أيضا الإمام محمد بن سيرين والحسن البصري ومسروق وأبو بردة الأشعري والشعبي والثوري، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور والظاهرية رحمة الله على الجميع. يقولون إن العمرة واجبة، وهي واجبة مرة في العمر إذا تحققت الشروط ووجدت الشروط في الشخص. القول الثاني إن العمرة ليست بواجبة وأنها تطوع، وأن الواجب هو الحج وحده، وهذا القول هو قول زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، وهو قول أبي ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي وكذلك إبراهيم النخعي، وقال به الحنفية فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في القول القديم والحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. يقولون إن العمرة ليست بواجبة، من فعلها فقد أحسن ومن تركها فلا شيء عليه، ومحل الخلاف بين القولين في اللزوم، وأما في الاستحباب والفضل فإنهم متفقون على فضلها واستحبابها وأنها مندوبة. واستدل أصحاب القول الأول على وجوب العمرة بدليل الكتاب والسنة، أما دليلهم من كتاب الله عز وجل فقوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه الآية الكريمة فيها مسلكان للاستدلال بها على وجوب العمرة. المسلك الأول يقول إن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أتموا بمعنى أقيموا، وأكدوا هذا برواية عن مسروق أنها في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأقيموا الحج والعمرة لله، فقالوا إن قوله أقيموا أمر، والأمر يدل على الوجوب، فدلت هذه الآية الكريمة على وجوب العمرة. وقد ذكر الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المفسر هذا الوجه في تفسيره، وأنه استدل به على وجوب العمرة كما قال تعالى وأقيموا الصلاة، استدل به على وجوب الصلاة وأنها فرض. أما الوجه الثاني من الاستدلال فهو بدلالة تعرف عند أئمة الأصول بدلالة الاقتران، فقالوا إن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله دل على وجوب العمرة، لأن الله قرن العمرة بالحج فدل على أنهما واجبان، كما قرن الصلاة بالزكاة فدل على وجوبهما. وهذه الدلالة تعرف بدلالة الاقتران، وهي ضعيفة عند علماء الأصول، لأن الشرع يقرن بين الواجب والواجب كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقرن بين الواجب وغير الواجب، واستدلوا على ضعفها بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فقد سبقها قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر، فأمر الله بالأكل من الثمر وأمر بأداء زكاة الثمر، الأول أمر للإباحة والثاني أمر للوجوب واللزوم، فدل على ضعف دلالة الاقتران. وأما بالنسبة لدليلهم من السنة فقد استدلوا على فرضية العمرة بحديثين، أولهما حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه غير واحد. وجه الدلالة أنها صيغة لزوم تدل على وجوب العمرة، عليهن أي يلزمهن، وإذا لزم النساء فإنه يلزم الرجال من باب أولى وأحرى، فدل على وجوب العمرة. أما الدليل الثاني فقد استدلوا على وجوب العمرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث أخرجه الخمسة الإمام أحمد وأصحاب السنن، وهو حديث صحيح. والأول كان سبق اللسان، أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وصححه، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حديث أبي رزين العقيلي هذا صححه غير واحد من الأئمة، حتى ذكر الحافظ البيهقي رحمه الله عن الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح أنه قال سمعت أحمد بن حنبل يقول لا أعلم حديثا في وجوب العمرة أصح من حديث أبي رزين هذا ولا أجود منه. فهذا حديث يدل على الوجوب في قوله عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر، أمر، والأمر للوجوب. وأما أصحاب القول الثاني الذين يقولون إن العمرة ليست بواجبة، فقد استدلوا بعدم وجوب على عدم وجوبها بأن الله سبحانه وتعالى فرض الحج ونص على الأمر به في كتابه، ولم يذكر العمرة مع الحج، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يأمر بالعمرة مع الحج، فدل على أن الواجب هو العمرة وأن العمرة تطوع. وأكدوا هذا أيضا بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها إلا الأمر بالحج فقط، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شرائع الإسلام وفرض الحج لم يقرن به العمرة، فقال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولم يذكر العمرة، فلو كانت واجبة أو فرضا لذكرها. وكذلك مثله حديث عمر بن الخطاب في قصة جبريل، وهو ثابت في الصحيحين عنه رضي الله عنه، وحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه في شرائع الإسلام في الصحيحين أيضا. كل هذه الأحاديث ذكرت الحج فقط ولم تذكر العمرة، ولو كانت العمرة واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع الحج. وعليه فإن الحج واجب والعمرة تطوع. قالوا: وأكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تتطوع خير لك، وأن تعتمر خير لك. قالوا: فهذا الحديث يدل على أن العمرة مستحبة وليست بواجبة، لأن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة فقال: أواجبة هي؟ قال: لا، أي ليست بواجبة، لأن السؤال كما في القاعدة الأصولية السؤال معاد في الجواب، أي ليست العمرة بواجبة لما قال عليه الصلاة والسلام لا، فدل على عدم وجوبها. وهذا الحديث رواه الترمذي وكذلك البيهقي، وصحح إسناده الترمذي، ولكنه من رواية الحجاج بن أرطاة، وهو لين الحديث ومدلس وقد عنعن الحديث. هذه علة. وهناك علة ثانية أنه من رواية عمر بن قيس المكي، قال عنه الإمام البخاري أنه منكر الحديث، ولذلك ذكر نص الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله على ضعفه في التلخيص. فهذا بالنسبة لدليلهم على عدم الوجوب. وكذلك استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: الحج جهاد والعمرة تطوع، وهو حديث ضعيف، ولأنه من رواية الحسن بن يحيى الخشني، وهو الذي فيه عمر بن قيس المكي منكر الحديث. وبعد هذا يرد السؤال: ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب العمرة، أولا لقوة دلالة الكتاب والسنة على هذا القول، ثانيا أما استدلال أصحاب القول الثاني بدليل الكتاب والسنة أن الله لم يذكر العمرة مع الحج، فجوابه أن الحج ينقسم إلى قسمين: حج أكبر وحج أصغر، والعمرة هي الحج الأصغر. ويدل على هذا حديث عمرو بن حزم، وفيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران، وفي هذا الكتاب قوله عليه الصلاة والسلام: العمرة الحج الأصغر. فقوله عليه الصلاة والسلام العمرة الحج الأصغر يدل على أن العمرة على أن الحج أكبر وأصغر، وهو ما دل عليه دليل الكتاب في قوله سبحانه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فقوله سبحانه يوم الحج الأكبر يدل على أن الحج فيه أكبر وأصغر، فالعمرة هي الحج الأصغر. فنجيب عن كون الكتاب والسنة ذكر الحج ولم ينص على العمرة، لأن العمرة داخلة في الحج، وعليه فإنه يترجح القول بعدم بوجوب القول بوجوب العمرة وأنها فرض. وأما الأحاديث التي استدلوا بها، حديث الترمذي الأول عن جابر بن عبد الله فيه الحجاج بن أرطأة، ففيه علتان قادحتان: لين الحديث والتدليس. وأما حديث الحج جهاد والعمرة تطوع وهو حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فإنه الذي رواه الدارقطني فإنه يجاب عنه بأنه ضعيف الإسناد، وبينا علته لأنه من رواية الحسن بن يحيى الخشني وهو منكر الحديث، وكذلك أيضا من رواية عمر بن القيس المكي. وبهذا كله يترجح القول بأن العمرة واجبة، فإذا كانت واجبة فإنها واجبة مرة في العمر كالحج، لأن الأمر لا يقتضي التكرار. وبناء على ذلك فإنه إذا توفرت الشروط التي توجب العمرة فإنه يلزم الإنسان أن يعتمر مباشرة. وهذه الشروط أولها الإسلام، وثانيها العقل، وثالثها البلوغ، ورابعها الحرية، وخامسها الاستطاعة. إذا توافرت هذه الشروط الخمسة العامة في الرجال والنساء فإنه تجب العمرة على الفور. وكذلك أيضا يضاف إلى ذلك شرط المحرم بالنسبة للمرأة، وهو شرط خاص. فهذه الشروط إذا توفرت فإننا نلزم الإنسان بالعمرة، والإسلام هو شرط وجوب وشرط إجزاء وشرط صحة، وعليه فلا يجب الحج ولا يصح ولا يجزئ من الكافر. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك العقل فإنه شرط وجوب وصحة وإجزاء، فلا يجب الحج ولا يصح ولا يجزئ من المجنون حال جنونه. وقد ثبت في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فدل على عدم صحة الحج ممن زال عقله، ويدخل في حكم ذلك السكران والمخدور إذا زال عقله، ومن في حكمهم كالمغمى عليه. فهؤلاء كلهم لا يصح منهم الحج ولا يجزيهم. وإذا أفاق المجنون لزمه أن يحج حتى ولو حج حال جنونه. وأما البلوغ فإنه شرط إجزاء ووجوب، فلا يجب الحج إلا على البالغ. أما الصبي فإنه لا يجب عليه الحج، وإذا حج وهو صبي لم تجزئه حجته عن حجة الإسلام، ولذلك يعتبر شرط وجوب وإجزاء، ولا يعتبر شرط صحة، لأن الصبي يصح حجه وتصح عمرته. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغ فج الروحاء في حجة الوداع قابله ركب وجماعة فقال عليه قالوا من؟ قالوا مسلمون. قال من؟ قالوا من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيها وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فقوله نعم أي يصح، أي نعم له حج أي يصح حجه، وإذا صح حجه صحت عمرته. فدل على أن البلوغ ليس بشرط صحة، وأنه يصح أن تحجج ابنك سواء كان صغيرا مميزا يعرف ويفهم فتعلمه كيف يؤدي مناسك العمرة ويحرم عن نفسه ويلبي، وتعلمه كيف يتقي المحظورات إلى غير ذلك مما يستلزمه حال الإحرام. وأما إذا كان غير مميز فإنه يحرم عنه وليه على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله في صفة عمرته. إذن الصبي يصح أن يعتمر، ولكنه لو اعتمر فعمرته نافلة، والنافلة لا تجزي عن الفرض. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصبي إذا حج حال صباه ثم أدرك وبلغ أن يعيد الحج، وأن حجته حال الصبا لا تجزيه عن حجة الفرض. وأما بالنسبة للحرية فهذا أصل، لأن المملوك لا يملك المال وليس باستطاعته أن يحج فسقط عنه الحج، وهو شرط إجزاء وشرط وجوب وإجزاء، فلا يجب الحج على المملوك ولا يجزيه إذا حج حال الرق كالصبي. وأما بالنسبة لشرط المحرم في النساء فإنه شرط خاص دل على اشتراطه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. وأكد هذا عليه الصلاة والسلام بالفتوى والأمر والإلزام. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي انطلقت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. فدل على أن المحرم شرط في وجوب العمرة على المرأة. والمحرم ينبغي للمسلم أن يتعلم من هو المحرم، وأن يعلم أولاده خاصة إذا ميزوا سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أن يعلم من هي المرأة التي يجوز له أن يصافحها، ومن هي المرأة التي يجوز أن يختلي بها، ومن هي المرأة التي يجوز أن يسافر معها. فالمحرم من الأحكام، أحكام المحرم حكم مهم، وكان العلماء والأخيار والصالحون يعلمون أولادهم ذكورا وإناثا هذا الأمر، ويعتنون بدلالتهم عليه، لأن الابن إذا نشأ من الصغر على ذلك حفظ الحرمة والحرمات، ولم يمد يده إلى امرأة لا تحل له. والمحرم مراد العلماء بالمحرم هو كل من كل امرأة تحرم على الإنسان على التأبيد، وله ثلاث جهات. الجهة الأولى النسب، محرم من جهة النسب والقرابة. والجهة الثانية محرم لك من جهة المصاهرة والرحم. والجهة الثالثة محرم من جهة الرضاعة. فهذه ثلاث جهات التحريم فيها، المرأة محرمة عليك على التأبيد، فلا يحل لك نكاحها إلى الأبد. الجهة الأولى جهة النسب والقرابة، وفيها سبع من النساء. الأول منهن، الأولى منهن الأمهات، ثم البنات، ثم الأخوات، ثم بنات الأخ، ثم بنات الأخت، ثم العمات، ثم الخالات. هؤلاء سبع من النساء محرمن على التأبيد. الأم هي كل أنثى لها عليك ولادة، سواء كانت مباشرة كأمك أو بواسطة كأم أمك وهي الجدة، وسواء كانت الواسطة تمحضت بالذكور كأم أبي أبيك، أو تمحضت بالإناث كأم أم الأم، فهؤلاء كلهن محرمات لعموم قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فجمع الله الأم فقال أمهاتكم ليشمل الأم المباشرة والأم بواسطة. وأما النوع الثاني فالبنات، وهي كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت مباشرة كبنتك من صلبك المباشرة، أو بواسطة تمحضت بالذكور كبنت ابن، أو تمحضت بالإناث كبنت بنت البنت، فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم بقوله تعالى وبناتكم، ولذلك جمع الله فقال بناتكم. وأما النوع الثالث فالأخوات والأخت، كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو فيهما معا، كل أنثى شاركتك في أحد أصليك. أصل الإنسان أبوه وأمه، فهما أصلان، فمن شاركك في هذين الأصلين فهو أخ شقيق وأخت شقيقة، ومن شاركك في أحد الأصلين فهي إما أخت لأب أو أخت لأم. فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم لعموم قوله تعالى وأخواتكم. وبنات الأخ، وهي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، سواء كانت بنت أخ شقيق، أو كانت بنت أخ لأب، أو كانت بنت أخ لأم، فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم. وكذلك العمات، وهي كل أنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا، فيشمل العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم، وقد جمع الله الجميع بقوله وعماتكم. ويدخل في العمات عمات الأصول، عمة أبيك وعمة الجد وجد الأب وإن علا، وعمة وعمة الأم محرم لك، فعمات الأصول كعماتك لعموم قوله تعالى وعماتكم. والأخير الخالات، وهن جمع خالة، والخالة هي كل أنثى شاركت أمك في أحد أصليها أو فيهما معا، فيشمل الخالة الشقيقة والخالة لأب والخالة لأم. الخالة الشقيقة شاركت الأم في الأصلين، والخالة لأب ولأم أو لأم شاركت في أحد الأصلين. ويشمل هذا خالات الأصول، فخالات أبيك وخالات أمك خالات لك، فكل هؤلاء النساء يحرمن على التأبيد. والأصل في ذلك قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم. هؤلاء المحارم يصفن بأن التحريم جاء من جهة النسب، النسب مأخوذ من النسبة، لأن والمراد به عند العرب القرابة، وسمي النسب نسبا لأنه من الإضافة، النسبة هي الإضافة في لغة العرب. فالإنسان إذا أراد أن ينتسب يقول فلان ابن فلان، أو عم فلان أو ابن عم فلان، فصار نسبا من هذا الوجه لأنه يقوم على الإضافة. الجهة الثانية للتحريم جهة المصاهرة والرحم، ويشمل 4 من النساء كلهن محارم لك: أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن، أي شيء يتعلق بأصلك أو شيء يتعلق بفرعك، حتى تجمع 4. بنت أم الزوجة محرم للإنسان لقوله تعالى: وأمهات نسائكم، فكل زوجة عقد عليها الإنسان بمجرد ما يعقد عليها فأمها حرام عليه إلى الأبد، سواء استمر هذا العقد ودخل بها أو فسخ هذا العقد بطلاق فطلقها فأمها محرمة على التأبيد. لماذا؟ لأن الله يقول: وأمهات نسائكم، والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقد، فدل على أن كل من عقدت عليها يجوز لك مباشرة بعد العقد أن تدخل على أمها وتسلم عليها وتصافحها وتجلس معها وتختلي بها وتسافر بها، لأنها محرم، وتصبح يصبح هذا التحريم إلى الأبد. بنت الزوجة وهي الربيبة، وسميت ربيبة لأنها تتربى في حجر الإنسان غالبا، ولذلك قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فبين سبحانه أولا حرمة الربيبة، لكن بشرط أن يكون قد دخل بأمها، فإذا لم يكن لم يدخل بأمها فإنها تبقى حلالا له وأجنبية عنه. إذن الربيبة وهي بنت الزوجة تحرم بشرط الدخول على أمها. وانظر حكمة الشرع أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، لأن ما في أحد يرغب الأم يترك البنت ويرغب الأم، لكن بنت الزوجة انظروا كيف سعة الشريعة، كيف الحكمة في التشريع. بنت الزوجة أحظى وجعل الله تحريمها بعد الدخول بأمها، واشترط في تحريمها الدخول بأمها، ولذلك قال: اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذه الربيبة وهي بنت الزوجة إما أن تتربى تحت كفالة الزوج فهي ربيبة في حجره، كما قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. الحجر والحجر والحجر في لغة العرب مثلث الحاء يطلق بمعنى المنع، ومنه سمي الحجر والحطيم لأنه يمنع، حجر الكعبة لأنه يمنع الطائف من الدخول إلى هذا الموضع، وأصل الحجر المنع، ولذلك يسمى العقل حجرا لأنه يحجر الإنسان ويمنعه عن سفاسف الأمور، يسمى حجرا ويسمى نهية ويسمى عقلا، لأنه كلها بمعنى الحبس والمنع. فلما جعل الله في العقل هذه المكرمة أنه يمنع الإنسان سمي بذلك. فقوله في حجوركم أي في حجر الإنسان، وكناية عن كونها في كفالته، وأصل الحجر يمنع من بداخله عن الإنسان يتمكن منها أكثر من غيره، فهو مانع له. ولا يشترط في تحريم هذه البنت بنت الزوجة أن تكون قد تربت في حجر زوج أمها، فتحريم بنت الزوجة يشمل من كانت كذلك، ويشمل كل ما أنجبته هذه الزوجة. فلو أنه عقد على امرأة كانت ابنتها قد بلغت من زوجها الأول فإنها ربيبة وتحرم. إذن قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن في حجوركم، وصف خرج مخرج الغالب، وصف خرج مخرج الغالب، ولذلك ذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله إلى عدم اعتبار المفهوم، وأن الربيبة تحرم مطلقا سواء كانت في حجر الإنسان أو لم تكن في حجر. واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها في قصة ابنة أبي سلمة، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام يخاطب نساءه: فلا تعرضن علي بناتكن للزواج، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقال بناتكن فعمم، وهذا يدل على أن الربيبة تحرم مطلقا سواء كانت في حجر الإنسان أو لم تكن في حجره. أما النوع الثالث من المصاهرة فهي زوجة الأب. زوجة الأب الأصل في كونها محرم، في كونها محرما قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وجه الدلالة أن الله حرم علينا نكاح زوجة الأب، والمرأة تكون زوجة للأب بمجرد العقد. فكل امرأة عقد عليها الأب أو الجد، وإن على سواء كان جدا من جهة الأب أو جدا من جهة الأم، فإنه بمجرد عقده عليها تكون محرما لك ومحرمة عليك على التأبيد، لا يحل لك نكاحها. ولو أن الجد نكح عقد على امرأة ثم مات عنها ولم يدخل بها، فإنه يجوز لك أن تدخل على هذه المرأة وأن تسلم صافحها وأن تختلي بها وأن تسافر معها، لأنها محرم ومحرمة على التأبيد. وأما النوع الرابع من المحرمات من جهة المصاهرة فهن زوجات الأبناء، وهي كل أنثى عقد عليها الابن وابنه وإن نزل، كل من عقد عليه فرعك ابنك المباشر أو ابن ابنك أو ابن بنتك، فهؤلاء كلهن محرمات ومحارم. ولذلك قال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قوله تعالى وحلائل جمع حليلة، والمرأة تكون حليلة للرجل بمجرد العقد، فدل على أن من عقد عليها الابن تكون محرمة على أبيه على التأبيد. وأما التحريم من جهة الرضاع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالأم من الرضاعة محرمة، وكذلك أيضا البنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت مثل ما تقدم في النسب. وقد قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فذكر نوعين من الرضاعة، فدل على التحريم بالرضاعة، فيحرم من جهة النسب ويحرم من جهة المصاهرة. فزوجة الابن من الرضاع محرمة كزوجة الابن من النسب، وزوجة الأب من الرضاعة محرمة كزوجة الأب من النسب، وهكذا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه الشروط إذا توفرت فإنه يجب تجب العمرة على المرأة مع شرط المحرم، لكن المحرم ينبغي أن يكون فيه صفات الرجل، فلا يكون صغير السن عاجزا عن أن يدفع عن المحرم. فلو أن امرأة أرادت أن تسافر وأخذت ابنها، وابنها له 7 سنين أو 8 سنين مميز، صبي مميز، فإنه لا يجزي لأن مثله لا يدفع. وحكمة التشريع بالمحرم بالسفر مع المرأة أن يدفع عنها وأن يصون عرضها، وهذا لا يتأتى ولا يتحقق في الصبي الصغير. إذا تحققت هذه الشروط فإنه تجب العمرة على الفور، وهكذا إذا تحققت هذه الشروط في الحج فإن الحج واجب على الفور في أصح قولي العلماء رحمهم الله، وذلك لأن الأمر على الفور وهو مقرر في الأصول وعلته، واستدلوا له بالعقل أن السيد لو أمر عبده فامتنع من الأداء مباشرة استحق أن يعاقب، هذا أصل شرعي، والله أحق وأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج ولم يحج عام 8 لأنه أرسل أبا بكر رضي الله عنه لوجود عذر شرعي وهو وجود الأوثان، وكذلك أيضا حج المشركين، فأرسل في عام 8 أبا بكر الصديق رضي الله عنه ينادي ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهنا علة وسبب للتأخير وهو عذر شرعي، فلا يستدل به على جواز تأخير الحج والعمرة إذا وجبت، فهي واجبة على الفور. إذا ثبت هذا وعرفنا حقيقة العمرة ومشروعيتها وكذلك أيضا بينا حكمها والراجح من أقوال العلماء في حكمها والشروط المعتبرة لوجوبها، فإن هذه العبادة وهي العمرة شأنها عظيم وفضلها عظيم، وكفى بها فضلا وشرفا أن الله استفتحها بأحب الأشياء إليه وأعظمها زلفى لديه. استفتحها الله بنداء تفتح له أبواب السماء، بنداء اشتمل على أعظم المعاني وأجلها وأكرمها وأطهرها وأقدسها، وهو توحيد الله جل جلاله. هذا النداء الذي إذا نادى به العبد ربه فتحت له أبواب السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا النداء الذي اشتمل على أحب الأشياء إلى الله وأعظمها زلفى عند الله وهو توحيده، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كفى بالعمرة شرفا وفضلا أن الله سبحانه وتعالى شرعها وجعل في أول ما يتلفظ به الإنسان وجعل أول ما يتلفظ به المعتمر القاصد لربه الراجي لرحمته ورضوانه وعفوه ومغفرته أن يستفتحها بهذا النداء لبيك. لب الشيء خالصه الذي لا شائبة فيه، فأنت تقول توحيدي وإخلاصي لك يا الله، وقيل لبيك أنك مجيب لندائه إجابة بعد إجابة، لبى إذا أجاب النداء، فأنت تقول أنا مجيب لندائك إجابة بعد إجابة. وقيل لبيك من قول العرب داري تلب بدارك، إذا كانت تواجهها فأنت تقول اتجاهي إليك وقصدي إليك. ولذلك وصف الله المعتمرين بأنهم قاصدون ربهم راجون رحمته، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. آمون البيت الحرام قاصدون بيت الله، قاصدون وجه الله، فاستفتحها الله بهذا النداء الذي يشتمل على توحيده وإفراده بالعبادة وهو معنى لا إله إلا الله، الإثبات والنفي. لا إله إلا الله، لبيك اللهم إثبات، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك نفي، وهما الأساسان العظيمان اللذان قامت عليهما شهادة التوحيد. ما أطيبها من كلمات طيبات مباركات إذا صدحت بها ألسنة المؤمنين والمؤمنات، إذا لبى المؤمن كما في الحديث الصحيح ورفع بها صوته، لبى ما عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض. إذا قلت لبيك شهدت الأرض وشهدت السماء أنك ناديت ربك، وأنك أسلمت لله، وأنك أقبلت واتجهت إلى الله، وأنت مقبل على الله سبحانه وتعالى. ومن أقبل على الله فتحت في وجهه أبواب رحمته، فلا أكرم من الله. ومن فضل هذه العبادة أن الله زكى أهلها كما في الآية السابقة، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. شهد الله بأن الحجاج والعمار يبتغون يطلبون فضلا من ربهم، ما سألوا غيره ولا استغاثوا بأحد سواه، ولا استجاروا بالأحجار ولا بالأشجار ولا بالقبور ولا بالأولياء ولا بالأضرحة، توجهوا إلى ربهم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فزكاهم سبحانه أنهم يبتغون ويطلبون، فهم أهل الإيمان والتوحيد، صرفوا قلوبهم من عن المخلوقين إلى رب المخلوقين، وصرفوا قلوبهم وقوالبهم عن كل شيء سوى الله، وقصدوا البيت الحرام آمين قاصدين. العرب تقول: أما الشيء إذا قصده، ولست أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا مبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، أي قصدت. فشهد الله من فوق سبع سماوات أنهم آمون البيت الحرام، ما خرجوا من ديارهم ولا أوطانهم ولا أهليهم وأولادهم للأموال، ولا خرجوا للتجارات، ولا خرجوا للسياحة والنزهة، خرجوا لأمرين: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. يبتغون أعظم ما يبتغى، أما فضل الله فهو الشيء الزائد، لأنه لا يستوجب أحد على الله شيئا، كل ما فيه نحن من النعم، كل النعم التي نحن فيها هي فضل من الله، والمنن كلها لله سبحانه وحده لا شريك له. فأنت تطلب فضل الله. أما الأمر الثاني فهو رضوان الله، وليس هناك شيء أعظم ولا أكبر من رضوان الله، وما أعطي عبد في الدنيا والآخرة شيئا أعظم من أن يرضى الله عنه. ولذلك قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. قال الأئمة: رضوان من الله أكبر، أي من كل شيء، وأن رضوان الله أكبر من نعيم الجنة. ولذلك إذا نزل السعداء في الجنة جعلنا الله وإياكم منهم ووالدينا والمسلمين، ورأوا ما فيها من النعيم المقيم، اطلع الله عليهم فقال: ألا أزيدكم أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. ومن رضي الله عنه أرضاه. إذا رضي الله عن العبد أرضاه في دينه، ففتح عليه في الصلاح والاستقامة وحبه. كان يأتي الصلاة متأخرا فيرضى الله عنه فيجعله يأتي إلى الصلاة قبل الأذان. كان يصلي في الصفوف المتأخرة فيرضى عنه ربه فيقدمه إلى أوائل الصفوف. كان يصلي مع المصلين ويخرج من المسجد وما يدري ما الذي قرأه الإمام فيرضى الله عنه فيفتح عليه فيعي كلامه ويتلذذ بكلام الله، حتى إنه يتمنى أن الصلاة لا تقضى ما بين قلب خاشع وعين دامعة من خشية الله سبحانه وتعالى. وكان وكان، فرضوان الله تستدر به الرحمات. ومن رضي الله عنه لا يفزع في الدنيا ولا تصيبه قوارعها، فإن أصابته كان الله وليه، وإذا تولى الله العبد أمنه من خوفه وأذهب عنه همه وغمه وكفاه وحماه ووقاه. اللهم اجعلنا ذلك الرجل بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. الرضوان شيء عظيم، يبتغون فضلا من ربهم، أعظم الفضل فضل الدين. فكم من معتمر خرج من بيته وهو أثقل ما يكون من ذنبه ووزره، خرج إلى الله وأقبل على الله بصدق، أقبل وافد على ربه، والوافد ضيف على الله، والضيف له كرامة، فصدق مع الله فصدق الله معه. فالله أعلم كم من معتمر غفرت ذنوبه فعاد إلى بيته كيوم ولدته أمه. هذا أعظم الفضل، أن يغفر ذنب الإنسان. ومن فضل الله على العبد إذا اعتمر وصدق في عمرته أن يرزقه اليقين فيرجع بقلب غير القلب الذي ذهب به لعمرته، يرجع بقلب ممتلئ بالله سبحانه وتعالى، يستغني بالله ويفتقر إلى الله قانعا، فهو في غنى من الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان لا يجد طعامه وشرابه. فهذه نعم ومنن ومنح. الله أعلم كم من مهموم فرج همه، وكم من مغموم نفس غمه وكربه. لو أذن لأرض المطاف أن تتحدث بما قضي عليها من الحاجات، واستجيب عندها من الدعوات، وفرج عندها من الكربات، وكم من قلوب منكسرة خرجت من هناك مجبورة، وكم وكم من مريض شفي من مرضه، ومن مهموم نفس عنه همه، ومن مغموم نفس عنه غمه. فلا يعلم فضل الله في ذلك إلا ربك. أخرج الله المعتمرين إلى فضل أرحم الراحمين، وأخرج الله المعتمرين الصادقين إلى كرم أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. فهذا الفضل والرضوان يدل على شرف هذه العبادة وفضلها، وأن العبد مخبوء له خير كثير في عمرته. العمرة الزيارة، أنت تزور بيت الله، وما أعظم أن تكون هذه العمرة إذا كانت بالتضحية، فيخرج الإنسان من ماله ومن شغله وهو أشد ما يكون مشغولا لكي يتفرغ لزيارة بيت ربه. يحمل هموم الدنيا ويضعها هناك فيرجع بفضل من الله ورضوان. اللهم اجعلنا ذلك الرجل، واجعلنا ممن صدق صدقك فصدقته. ومن فضائل هذه العبادة ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمار والحجاج وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. فبين سبحانه وتعالى، فبين عليه الصلاة والسلام ثلاث صفات في المعتمر والحاج. الصفة الأولى أنهم وفد الله، ووفد الله هذه كلمة عظيمة ووصف عظيم يتشرف بها كل من قصد هذا البيت. وأما الصفة الثانية فبين أنهم أجابوا داعي الله، من خرج مجيبا لداعي الله فهو في كفالة الله وضمان الله. وأما الصفة الثالثة فأخبر أنه يجاب سؤلهم وتقضى حوائجهم. ولذلك ينبغي للمسلم إذا اعتمر أن يكون صادقا مع الله في الإخلاص وحضور القلب والشعور، لأن أعظم الناس في هذه الفضائل وأحقهم بها من كان مخلصا لله عز وجل، مستشعرا لكونه من وفد الله وكون الله عز وجل يدعوه فيجيب. ولذلك شرع له أن يقول لبيك، أي إجابة بعد إجابة وليس مرة واحدة، لأنك تخاطب ملك الملوك فتقول إجابة بعد إجابة. ومن فضائلها التي جعلها الله فيها أن العبد إذا خرج وهو وافد على الله فإنه يكتب له الأجر تاما كاملا، فمنذ أن يخرج من بيته ويفارق أهله وماله وولده فإن الله يكتب حركاته وسكونه ونومه ويقظته وغربته، ويكتب كل ما أنفق من نفقة صغيرة أو كبيرة، وكل ما أصابه من نصب ووصب وتعب وهم وغم وسقم وألم ومرض، فإنه يكتب له الأجر فيه كاملا. بل إن الأمر يتعدى إلى ما هو أعظم من ذلك، فلو أنه قبضت روحه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأوقصته دابته جمحت فسقط فضربته فدقت عنقه فانكسر فمات، وقيل إنها جمحت فسقط فمات. فقال صلى الله عليه وسلم بمجرد أن سقط هذا الحاج الذي قصد بيت الله وقصد ربه، بمجرد ما سقط وقبضت روحه نزل جبريل من السماء بالوحي على رسول الأمة في ساعة شغل فيها رسول الأمة بالدعاء، وهي ساعة عرفة في ساعة العشي، ينزل الوحي من السماء بشرف الموت في هذه العبادة، فيقول عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه ولا تمسوه بطيب وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث يوم القيامة وهو ينادي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما يكون للإنسان من شيء في هذه العبادة إلا أجر عليه. كان بعض العلماء إذا رجع من العمرة فأصابه الزكام أو مرض في طريقه قبل وصوله إلى بيته فرح واستبشر وقال الحمد لله أنها أصابتني قبل العبادة ولم تصبني، أصابتني بعد العبادة ولم تصبني قبل العبادة فتشغلني أو تضعفني عنها، والحمد لله أنها أصابتني قبل الوصول إلى بيتي لا بعد الوصول إلى بيتي، لأن الأجر يكتب له تاما كاملا. ولا ينفق نفقة صغيرة ولا كبيرة، يهتم الإنسان ويغتم وهو ماضي إلى عمرته فتتعطل سيارته ويقف في الشمس والرمضاء ويعاني من حرها وشدتها وهو لا يدري أن الذنوب تتحات عنه، وهو لا يدري أن الحسنات تكتب له، ويقف هو وأولاده ويعاني ويكابد وهو لا يدري ما الذي يكتب في صحيفته. انقلبت السيارة أجارنا الله وإياكم، فماتت الأم والابن يقودها، فصاح ذعرا مرعوبا وهو يرى أمه مجندلة على الطريق. فوفق الله رجلا من طلبة العلم أخذه فضمه وقال له: أبشر بخير، فإن أمك ماتت على أحسن الميتات، وقبضت روحها وهي ضيفة على الله سبحانه وتعالى. لا تبكي يا بني، فإن هذا فضل. قال: أنا الذي قتلتها. قال له: خسئ الشيطان، هو الذي يقول لك هذا، وهو الذي يريد أن يسوء ظنك بربك. أنت خرجت لربك، وأمك خرجت لربها وهي وافدة على الله، فأبشر. وهكذا تنقلب، فيموت الإبن والقائد الأب، يموت الأخ والأخت، ولا يدري الإنسان كم سعادة هؤلاء الذين قبضت أرواحهم وهم في الطاعة، لأنهم خرجوا يبتغون فضلا من ربهم مرضوانا. فلربما هذا الخروج تغفر به ذنوب العمر كلها عند الله من المكرمات والعطايا والهبات فوق ما يتخيل الإنسان. وغفر الله لمذنب ولم يسأله المغفرة، فكيف من خرج منكسر. ومن فضائل العمرة أنها إذا وقعت في شهر رمضان كانت كحجة تامة، ويكتب للإنسان أجرها، ويثبت للعبد عند الله ثوابها، كما في الصحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. وهذا فضل من الله عظيم. وذكر بعض العلماء أن العمرة في رمضان صارت كحجة لأن مشاقها عظيمة. والغالب أن الإنسان يصوم ويجد العناء والمشقة، فيتعرض في شهر الصوم للمكابدة والجهاد والتعب والنصب، فجمع له بين فضل المشقة، وهو فضل الحال، حال العبادة، وفضل الزمان، وهو شهر رمضان. ولذلك قالوا ناسب هذا الفضل العظيم أن يكون لعمرة رمضان، فتقع العمرة تامة كاملة في الشهر من بعد هلال رمضان وثبوت الشهر ودخوله، وقبل أن يهل شوال، وقبل أن تغيب شمس آخر يوم من رمضان. ومن فضائل العمرة أن العبد إذا أتبعها بالحج أو أتبعها الحج، أي حج ثم اعتمر أو اعتمر ثم حج، فإن ذلك ينفي عنه الفقر والذنوب، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. وهذا الحديث الصحيح الحسن يدل على فضل إيقاع العمرة بعد الحج، وإيقاع الحج بعد العمرة المتابعة. وهذا فضل خاص للعمرة على صورة خاصة، كما أن الفضل يكون في خصوص الزمان، يكون أيضا بخصوص العبادة إيقاعه بعد الحج. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على فضل العمرة، فينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يستكثر من العمرة. ومما يستأنس به في فضل تكرار العمرة والإكثار منها، وهو معنى لطيف مستنبط من حديث شريف صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت، كان يأتي قباء كل سبت، كل سبت إما كل يوم سبت، وهذا ترجحه إحدى الروايات يوم سبت، وقيل كل سبت أي كل أسبوع، لأن العرب تسمي الجمعة الأسبوع جمعة وسبتا. ومنه قول أنس كما في الصحيحين في قصة السقيا فما رأينا الشمس سبتا أي أسبوعا كاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، وهذا الإتيان كان من أجل الصلاة في قباء، وبين فضل الصلاة في قباء كما في الحديث الصحيح: من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة، كان له كأجر عمرة. فكونه عليه الصلاة والسلام يحرص كل سبت أن يأتي من أجل أن يدرك فضل العمرة، لأنه لا يستطيع أن يسافر كل شهر، أو لأن هذا يشق على الأمة. ولذلك كان كما قالت أم المؤمنين عائشة: يترك العمل وهو يحب أن يفعله خشية أن يفترض على أمته. فحرص عليه الصلاة والسلام على أجرها، وهذا يدل على فضل العمرة، وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الفضل. ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حجت، وأنكر عليها الظن بأنها حجت مفردة، لأنه قال لها: طوافك بالبيت؟ قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ قال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، لأن هي جاءت متمتعة ووقع عليها الحيض بسرف بالنوارية قبل الدخول مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقلب عمرتها إلى القران، تدخل عليها الحج، لأنه يتعذر عليها الإتيان بالعمرة مفردة أي متمتع التمتع المعروف. فلما انتهت قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ قال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فهو ينكر عليها أنها تظن الإفراد، قالت: وأرجع بحج. فلما أصرت ولم ينكر عليها طلب العمرة، ولو كانت العمرة لا يجوز تكرارها لمنعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت خاصة بعائشة لقال كما قال لأبي بردة: تجزيك ولا تجزي غيرك، لقال: لك وليس لغيرك. هذا إذا كان الأصل المنع، من يقول بالمنع، فنقول لا يجوز لأحد أن يحرم أو يمنع شيئا إلا إذا دل الدليل، الأصل جوازها، الاستكثار منها، طلب فضلها وطلب فضلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذا الفضل، حرص على هذا الثواب، ولنا فيه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة. ومن فضائل العمرة أنها رحلة وخروج عن المألوف بطريقة تحيي القلوب فتنبهها من منامها وتيقظها من غفلتها. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله: تذكرت بهذه الرحلة الرحلة إلى الله، أي الخروج من الدنيا والانتقال عنها والسفر إلى الآخرة. فالموت والارتحال من الدنيا سفر يحتاج إلى زاد، ولذلك قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأنه علم أن العباد منتقلون من هذه الدنيا مسافرون. فهذه الرحلة من فضائلها أنها تنبه الغافلين وتوقظ النائمين للتهيؤ للقاء رب العالمين. فأخرجت الناس من أهليهم وأولادهم وأوطانهم كما يخرج الميت من الدنيا، لكن المعتمر يخرج باختياره، وأما الآخر فإنه ينزع من الدنيا نزعا، يأتيه أجله وهو لا يدري، ويأتيه أجله من حيث لا يحتسب. ثانيا أنه إذا خرج من أهله تذكر الخروج عنهم بلا رجعة، وهو خروج الآخرة. فإذا نزل في الميقات ونزع ثيابه وتجرد من المخيط تذكر إذا نزعت منه ثيابه وجرد من متاع الدنيا ليخرج منها كيوم ولدته أمه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. اليوم ينزع ثيابه وغدا تنزع منه، واليوم يخرج مما لبس وغدا يخرج، واليوم يصب الماء على رأسه وغدا يصب عليه. يتذكر حقارة الدنيا وأنه سيخرج منها كما دخلها، ولن يخرج إلا بزاده، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وانظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ حتى اللباس الذي يلبسه تجرد من المخيط، تجرد من لباس الدنيا وزهوها، ليلبس الثوبين فيتذكر كفنه وما يوارى به من عورته، ليصلى ويقاد إلى ربه ويوسد في لحده وحفرته. وقال: هيلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب لدى الجبار ذي المنن. فيتذكر المؤمن رحلته من هذه الدنيا، فإذا أراد الله بالمعتمر خيرا جعله من فكرة إلى فكرة ومن عبرة إلى عبرة، فإذا خرج في ملكوت الله فرأى الجبال كيف رفعت، ورأى السماء كيف رفعت، ورأى الجبال كيف نصبت، ورأى الأرض كيف دحيت. يعيش داخل المدن في غرفها محبوسا عن بعض الأشياء التي تذكره بربها، بربه وربها، فإذا خرج عن المألوف نظر عن يمينه ونظر عن شماله ومن أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته، فوجد دلائل وحدانيته وعظمته وألوهيته وقدرته وجبروته، ونظر إلى فقره وحاجته الأسفار في العمرة، يخرج الإنسان منها فيخاف من الهوام ومن السباع ومن العدو، والله يؤمن خوفه ويذهب قلقه، فيحس بالنعمة التي كان فيها ويستشعر منن الله عليه، وهو آمن في سربه معافى في بدنه وأهله وولده، فيتذكر نعم الله عز وجل عليه. نعمة هذه الرحلة جميلة، ومن جمالها أنها بين الذاكرين، بين الذاكرين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما أقبل على مكة وكان معه أصحابه وصار في وجههم جمدان، وهو الجبل بحذاء خليص، قال صلى الله عليه وسلم: كان الصحابة في السفر من باب المرح يتسابقون، فهذا تسبق دابته والآخر تتأخر، فيحصل شيء من إلقاء عناء السفر وتعب السفر من المرح. فلما رآهم يتسابقون ويحصل في هذا السباق شيء من التعيير للمتأخر، قال صلى الله عليه وسلم: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ليس السبق سبق الدابة ولا سبق السيارة ولا أن تكون الأول أمام الناس، إنما السبق أن تسبق الخلق إلى الخالق، ولن يكون ذلك إلا بذكر الله. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فكل من يستكثر من ذكر الله فإنه لن يلحقه إلا من كان مثله أو أكثر منه. ولذلك هذه الرحلة تذكر بذكر الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا علا نشزا أو جبلا كبر، وإذا هبط واديا سبح صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا في هذه الرحلة من فضائلها أن الاستشعار فيها مظنة الفوز برحمة الله. كل ما كنت في عمرتك كامل اليقين بربك، كلما أصبت من خير هذه العمرة وفضلها وبركاتها فوق ما ترجو وتؤمل. تأمل رحمك الله، كل شيء يذكرك بوحدانية الله، فأنت تسير وأنت تتذكر عظمة الله. كان بعض العلماء في طريقه إلى مكة ومعه بعض أصحابه وطلابه، فهبت الريح في شدة الظهيرة، فتعرفون الريح إذا هبت على الطريق، وهو من العلماء الذين توفوا قريبا رحمة الله عليه، السافي سافي الريح ذرات الرمل، لما رآها اغروقت عيناه بالدمع. وهذه من الأشياء التي تذكر بعظمة الله في البر، ترى السافي من الريح وتجده ذرات بعضها يمكن لا يدركها البصر. هل تعلم أن كل ذرة منها مكتوبة عند الله جل جلاله؟ هل تعلم أن هذه الذرة التي لا تدركها عينك كتب الله أنها في أقل من الثانية تمر أمامك؟ هل تعلم أنها تصيب طرف ثوبك لأن الله كتب أنها تنتقل من آخر الدنيا حيث شاء الله أن تنتقل لتصيب ثوبك في سفرك أو عمرتك وحجك وعمرتك، أو تصيب قدمك أو تصيب زجاج سيارتك، لأن الله كتبها وقدرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما من ورقة إلا وعليها ملك يكتب خضرتها وحياتها وذبولها ويبسها وسقوطها ومتى سقطت وكيف سقطت وأين حملتها الرياح، كل في كتاب مبين. وقبل هذا الكتاب كل في علم الله، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، اللهم ما قدرناك حق قدرك، ما يعزب عن الله مثقال ذرة. أنت تسافر لكي ترى ملكوت الله عز وجل وتتبصر، ثم إذا أقبلت على بيت الله وأردت أن تطوف ذكرك الله أيضا بتوحيده وعظمته. هذه الأكتف التي يصيب بعضها بعضا، كتب الله أن عبده فلان من أقصى الشرق وعبده فلان من أقصى الغرب يجتمع كتفاهما في ثانية من العمر وأقل من الثانية في هذا المكان، ثم يفترقان فلا يجتمعان أبدا. من الذي يعلم هذا؟ من الذي قدره؟ الآن إذا اكتشفوا أي شيء بسيط، وهو شيء لا شك أنه من العلم الذي علمهم الله، أقاموا الدنيا وأقعدوها، فأين ملك الملوك؟ أين جبار السماوات والأرض؟ إن هذه العظمة، إن هذه القدرة. ولذلك ما من شيء تتألم فيه في هذه الدنيا إلا أننا نخرج وما قدرنا الله حق قدره. والله ما نأسف على الأموال ولا الأولاد ولا على التجارة، ما نأسف على شيء إلا أننا نخرج وما قدرنا الله حق قدره. فإذا أقبلت على هذا المطاف سمعت الأصوات تعج ببابه تناديه وتناجيه: يا الله، مذنب يسأله المغفرة وتائب يسأله العفو وراجع لرحمته يسأله أن يتجاوز عنه ومؤمل في الشفاء من الأسقام والآلام. كل هذه الأصوات يسمعها الله جل جلاله، ولا يخفى منها صوت ولا تلتبس عليه مسألة. أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني لفي حجرتي وزوجة ثعلبة تناشد النبي صلى الله عليه وسلم وتجادله في زوجها، يخفى علي بعض كلامها، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. كل هؤلاء الذين يصيحون، وكل هؤلاء الذين يدعون، وكل هؤلاء الذين يرجون، وكل هؤلاء الذين يخافون، علم الله ما سألوه وما رجوه وما أملوه، وهو الكريم الذي لا يخيب سائله. فتزداد يقين أن المسائل والحاجات لله، وهذا توحيد الألوهية، توحيد المسألة، أنك لا تسأل إلا الله. عار على من قال لبيك اللهم لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن يجعل حاجته عند مخلوق يساويه بربه. عار عليه أن يستغيث بغير الله أو يستجير بغير الله أو يخاف من غير الله أو يرجو غير الله، لأن هذه الدلائل كلها أحيت قلبه. ثم إذا به ينتقل إلى الصفا والمروة، فإذا سعى بين الصفا والمروة تذكر أم إسماعيل عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام عليهم جميعا، لما أرادت أن تسقي ابنها وأصبحت تسعى بين الصفا والمروة راجية في الله جل جلاله، طامعة مؤملة امرأة ضعيفة ليس معها أحد، تنتظر الفرج من ربها، وإذا بالله جل جلاله لم يجعل تفريج كربتها أن يأتي أحد فيسقيها، حاشا سبحانه، فيمتن عليها، وإنما تولى الله أن جعل تفريج كربها من تحت قدم ابنها الذي تسعى وتدعو بالفرج له. عظمة عظمة، الذي يسعى بين الصفا والمروة لو جاء بهموم الدنيا كلها فإنها تزول عنه وهو يستشعر هذا المعنى، يستشعر أن الله في كرمه وجوده يعطي الإنسان مسألته من حيث لا يحتسب. ما كانت تحتسب أن الماء يخرج من تحت رجل صبية، وأيضا خرجت من عند الصبي إلى الصفا، تأمل، خرجت من عند ولدها إلى الصفا من أجل أن تنظر تأخذ بالأسباب، لكن القلب معلق برب الأرباب. وأنت خرجت من أهلك وولدك ترجو تفريج الكرب لنفسك وترجوه لأولادك وبناتك وأبنائك، خائفا عليهم في دينهم من الفتن والمحن، وخرجت من أهلك وولدك ترجو لهم فضل ربهم أن يطعمهم وأن يسقيهم وأن يكفيهم هم الدنيا، فبشرى لمن خرج معتمرا بحاجته إلى الله جل جلاله. فيجد المؤمن في هذه الرحلة من فضائلها ما يحرك قلبه لله ويزيده يقينا بالله. ووالله ثم والله لا أعرف رجلا أصابه كرب، وقد جاءني أقوام لا أحصيهم كثرة، وكثيرا ما كان إذا جاءني الرجل وجدت شيء يصعب حلها أقول له ما لك إلا أن تشتكي إلى الله، ويا ليتك تأخذ عمرة وتشتكي فيها إلى ربك. أقسم بالله العظيم إن بعض الأمور كان أهلها لا يظنون أنها تفرج، أنها فرجت لهم من حيث لا يحتسبون، ولا أعرف واحدا منهم إلا جاءني وبشرني أن حاجته قضيت، وأنه همه فرج، وأن كربه زال. رجل كان بين والده ووالدي ود رحمهم الله جميعا، وجاءني في شأن بنته، تزوجها رجل وأيضا من أهل ود والدنا، فشاء الله أن هذا الولد الابن كان يضرب هذه البنت ويؤذيها، يؤذيها أذى شديدا، فجاءني من أجل أن أتدخل في هذا الأمر، وقد تدخل فيه غيري، وخشيت أن يفسد الود الذي بيني وبين الطرف الثاني. فقلت له أنت بالخيار بين أمرين، أنت دخلت علي وسألتني، إما أن أدخل في أمرك أو أفعل لك ما هو خير من دخولي في أمرك. قال ما هو خير، ما هو الخير من دخولك في أمرك؟ قلت أنا أدلك على شيء أرجو من الله أنك ما تخيب إذا فعلته. قال ما هو؟ قلت الرجل كان يضرب البنت، وقل أن يمر يوم أو يومين أو ثلاثة إلا وهو يضربها، ورجل من أفاضل الناس ورجل له مكانته، فشاء الله عز وجل قلت له اذهب واشتكي إلى ربك واسأله أن يهدي زوجها وأن يصلح ذات بينهم. قال هذا الذي تقول؟ قلت هذا خير من أن أدخل، أنا عبد ضعيف، وإذا جاء الرجل واستحيا مني وكذا هذا لا يفيد، أهم شيء أن تسأل الله فيصلح لك الحال. خرج الرجل مع زوجته، وشاء الله كما هو الغالب أن ليلة الجمعة تكون هي ليلة، كان في القديم الإجازة يوم الجمعة فقط، فذهب ليلة الجمعة، كانت الطائرة من المدينة في طائرة قبل الفجر، ووافق أنه في السحر سحر الجمعة، نزلوا في فندق بجوار الحرم المكي، قال لي فندق أمام باب المدينة، ذكره لي قريبا من الحرم. قال أول ما جئنا وضعنا أغراضنا في الفندق، ثم نزلنا والرجل في كرب، لأنه ابن شيخ له مكانة في قبيلته ومكانته، وتعب جدا، تعرفون أن الإنسان لما تكون بنته تضرب هذا شيء كبير جدا وتكرر. فشاء الله عز وجل أنه نزل وطاف وسعى، ثم مع زوجته اللي هي أم البنت، وفي القديم ما كان في جوالات، فلما انتهى من العمرة صلى الفجر، ثم انشرح صدره أن يبقى يذكر، لأن هذه لذة العبادة، أن الله إذا أنست به لا تمل، فمع أنه جاء من سفر وكذا يقول انشرح صدري أن أجلس حتى إلى الإشراق. فلما قدمت على الفندق معي أم الزوجة، يقول إذا بموظف الاستقبال الذي في أسفل الفندق يصيح، يقول تعال أنت فلان؟ قال نعم. هو لما نزل اتصل على بنته في المدينة، البنت الثانية، وقال هذا رقمنا في الفندق، إن احتجتم شيئا تتصلون علينا، على عادة الإنسان في تفقده لأهله. فشاء الله عز وجل يقول أول ما دخلت إذا به يصرخ أنت فلان؟ قال نعم. خير إن شاء الله؟ قال في امرأة أزعجتنا، فيقول أخذني ما أقبل وما أدبر، لأنه ترك البنت في البيت فخاف أنها ابنته التي في المدينة، فاتصل عليها، اتصل على ابنته فقال لها أنت اتصلتي بالفندق؟ قالت لا أنا ما اتصلت، لكن أعطيت رقمك لفلانة التي هي بنتها المزوجة من الرجل الذي يضربها. قال فأصل هو في همها وغمها، فقال اتصل على أساس أنه يمكن يجد شكوى جديدة بضرب جديد. فإذا به أقسم بالله العظيم الرجل يعني قرابة 50 يحكي لي هذه الحادثة، يقول فلما اتصلت إذا بابنتي تقول يا أبتاه هل أنا في حلم أو في علم؟ ماني مصدقة. قال لا إيش فيك يا ابنتي؟ قالت يا أبتي ماني مصدقة، ماني مصدقة. قالت خير إن شاء الله. قال دخل علي فلان اللي هو زوجها الذي كان يضربها قبل أذان الفجر يبكي ويقول أنت خير مني، أنت أفضل مني، أنت ما تستحق، أنا ما أستحقك، كذا كذا، آذيتك سامحيني، كذا كذا. وهو رجل لي مكانه ورجل قوي، ما هو بجل، ما عنده تنازل نقول هذا الكلام تكلفا أو تصنعا، يقول ويبكي، وإلى الآن لا يزال هو يبكي يقول سامحيني سامحيني، لأن مقلب القلوب قلبها، لأنه اشتكى إلى ربه وربها، لأنه فزع إلى الله. فما من إنسان يصيبه هم ولا غم في دينه ولا دنياه ويضرع إلى ربه إلا وجد الله توابا رحيما ووجد ربه جوادا كريما. أما هذا كله فغيظ من فيض وقليل من كثير. رجل ابتلي بالمس وأوذي به، وكان شابا من خير طلبة العلم، وتعب جدا، وجاءني واشتكى قال يا شيخ ما بقي إلا سنة وأتخرج وقد عذبني هذا. قلت يا أخي ماذا أصنع لك غير أن أقول لك اذهب إلى ربك واشتكي، ولكن أخرج بقلب موقن بالله جل جلاله، مؤمن بالله، موحد كمال التوحيد، صادقا مع ربك. فخرج واعتمر، فحدثني وقال والله إني لأصلي ركعتي الطواف عند المقام في سحر الجمعة. قال كنت أقول له إذا أردت الفرج وهذا أمر مهم جدا افعل ما قاله عليه الصلاة والسلام أن تكون بدرجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. أنت الآن اشتكيت لي وأنك أذيت في دينك وأذيت في فكرك وأذيت في كل شيء من شأنك وأمرك، هذا الكلام الذي تقوله لي وأنا عبد ضعيف لا أملك لك نفعا ولا ضرا، قل هو أنت بين يدي الله، إذا صليت إذا طفت إذا سعيت تدعو الله بالصدق ويقين. قال فسألت الله وأنا في التشهد ركعتي الطواف، يقول فأحسست بجميع الكروب التي أصابتني، فبثثت إلى الله همي وغمي وحزني واشتكيت إليه. قال فإذا بي في فجأة أحس بحرارة عجيبة في فخذي، فكانت آخر عهده بالبلاء. هذا ملك الملوك من التوحيد، إن معي ربي، كلا إن معي ربي سيهدين. إذا قال الله شيئا فصدق، وإذا علمك الله شيئا فحقق، لا تحسب أن الأمر هدى سدى. إذا قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه فهو كافيك، وإذا أنزلت حاجتك بالله موقنا أن الله يفرجها عنك سيفرجها. قل أن تجد أحدا يقصد هذا البيت. تأمل قول الله، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. تأمل معها قول الله عز وجل، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإذا كانت الأموال تقيم أمور الدنيا، فإن الله جعل في توحيده وقصده عند بيته وإرادة وجهه خير الدنيا والآخرة، لكن بالإيمان باليقين صدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وكان أحد طلبة العلم ابتلي بشيء في طهارته، شيء يفوق العقل، يمكث ما لا يقل عن 4 ساعات في بعض الأحيان، صلاة الفجر لا يصليها إلا قريبا من الظهر من شدة ما هو فيه. وسألني عن المسائل وأكثر، ثم جاءني يوم من الأيام وقال، وهو شيخ يعني كان أيامها يعني يعتبر من المشايخ، فقال لي يا شيخ محمد تعبت حتى إني أستحي من كثرة سؤالك. وقلت يا أخي لا تستحي، أنت تسأل وواجب علي أن أجيبك، هذا ليس لي في منة، عندي علم فيما تقوله أجبتك، لكن ما دمت، لأن خفت عليه أنه والعياذ بالله ينفرد به الوسواس ثم يضيع على أمر دينه، فقلت أولا أدلك على ما يجعل الله فيه الفرج لك إن شاء الله. قال على يديك. فقلت له اعتمر واشتكي إلى ربك، وكن على يقين أن الله لا يعجزه شيء. المشكلة أن الناس تدعو والعياذ بالله بضعف اليقين، ينظر إلى المرض وكأن المرض كل شيء، وأنه والعياذ بالله كأنه معجز، ولا يعلم أن الذي يشفي هو الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه، وأنه ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فشاء الله سبحانه وتعالى أنه اعتمر. قال فكنت قبل أن أصل إلى مكة في هم وغم لا يعلم به إلا الله، وحصل عندي نوع من نفس التردد والشكوك، يقول فلما أقبلت على البيت انشرح صدري انشراحا عجيبا، فسرت أطوف وأدعو الله، أطوف وأستصرخ وأناجي وأشتكي. قال لما بدأت الشوط 7 وقلت الله أكبر أحسست بشيء كالرعشة في جسدي، ثم برود وارتياح عجيب، هذا قبل صلاة الفجر. قال فأتممت العمرة ثم ذهب ليتطهر. قال ما أخذت تقريبا دقيقة واحدة في قضاء حاجتي، كل شيء انتهى، انتهى تماما. أستودع الله أموري كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لها،
استودع الله أموري كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لها؟ من الذي خلق؟ من الذي يدبر الأمر؟ من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ هو الله جل جلاله. فيا لها من نعمة ومنة كريمة من الله سبحانه وتعالى، إذا أحيا قلب عبده المؤمن وهو معتمر أن يستشعر أنه في هذه الرحلة المباركة في طاعة الله ومحبة الله يخوض فيها في غمار رحمة الله عز وجل. هذه العبادة الجليلة العظيمة لها آداب، منها ما يكون قبل السفر، ومنها ما يكون بعد السفر، ومنها ما يكون أثناء أداء العبادة. فإذا وفق العبد لأداء هذه الآداب والقيام بحق العمرة وحقوقها فإن أجره عند الله عظيم وثوابه عند الله جزيل. ولذلك من أهم ما ينبغي أن يراعيها المعتمر الأدب، وأن يؤدي هذه العمرة على أكمل وجه وأتم وجه يرضي الله سبحانه وتعالى. ولن يستطيع الإنسان أن يصل إلى ذلك إلا إذا سأل ربه وطمع في رحمة الله أن يرزقه أدب الزيارة لبيته وشرف مناجاته وعبوديته، يسأل ربه أن يرزقه الأدب في هذه العمرة المحسوبة من عمره، وأن يجعله في أحسن وأفضل المقامات، وأن لا يجعله شقيا ولا محروما. المؤمن يخاف من ذنبه أن يحول بينه وبين رحمة ربه، يخاف خوفا شديدا ويتألم لأنه يخاف أن يبعد ويطرد بما كان منه من إساءة وتفريط في جنب الله. ولذلك يستعيذ بالله من شرور النفس ومن سيئات العمل، ويناجي ربه أن يرزقه في عمرته الاستشعار لحق هذه العبادة والقيام به بها على وجهها الذي يرضيه سبحانه. أعظم الأدب الأدب مع الله، وأول ما يكون هذا الأدب في الإخلاص. الأدب الأول أن يكون مخلصا في عمرته ولا يريد إلا وجه ربه، ودل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيعمل العمرة العمل الصالح ليس فيها رياء ولا سمعة، لبيك لله وفي الله وابتغاء مرضات الله، لبيك خالصا من قلبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: لبيك لبيك اللهم لا رياء ولا سمعة. فسأل الله عز وجل الإخلاص في حجه وعمرته صلوات الله وسلامه عليه. لبيك لا رياء ولا سمعة، أي أنك تعتمر ولا تقصد أن يراك الناس ولا أن ينقلوا عنك أنك اعتمرت. فعندها إذا أردت وجه الله تكون عمرة لله لا رياء فيها ولا سمعة. مجاهدة القلوب في الإخلاص أمرها عظيم، حتى إن أئمة السلف ودواوين العلم والعلماء الكبار الأجلاء كانوا يخافون من النية، يخافون من النية. ولذلك قال سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، حفظ أكثر من 100,000 حديث مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام العامل القانت رحمه الله برحمته الواسعة، الفقيه المفسر المحدث، كان يقول: ما وجدت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. ما وجدت شيئا أشد أي أصعب علي من نيتي. كان الرجل من السلف إذا قيل له هلم إلى الجنازة من أجل أن يتبعها ويشيعها معهم يقف ويتأخر ثم يمضي، فقالوا له إذا دعوناك أن تشهد الجنائز ترددت ووقفت ثم تمضي، قال حتى أرى هل أريد وجه الله أو أريد غيره، هل أنا أجيبكم لتشيع الجنازة لأنكم قلتم لي تعال فأنا أريد أن أذهب معكم ولا أخيب طلبكم وكذا وكذا، أم أنني أريد وجه الله؟ أول ما يخرج الإنسان يخرج وليس في قلبه إلا الله، وخاصة في هذه الأزمنة العمرة ما تأخذ من الإنسان إلا بضع ساعات، فمن أفضل ما يكون أن الإنسان يعتمر لوحده. كان بعض السلف ومن مضى يحج ولا يعلم أحد أنه حج، مع أن الحج يستغرق الأيام والأسابيع والشهور، وكان الرجل يعتمر وما شعر حتى أهله أنه اعتمر، يقول سأذهب إلى قديت، سأذهب إلى عسان، هو ذهب إلى قديت، ذهب إلى عسان، لكن ما يخبرهم بالذي يقصده ويأمر، فكله من أجل أن لا يدخل بينه وبين الله أحد، كله من أجل أن يقدم إلى ربه شيئا خالصا لوجهه، وأن يقدم على ربه وليس في قلبه غير الله. الإخلاص أمره عظيم، أن يصور نفسه وهو معتمر، وأن ينشر صورته وهو طائف وساع، وأن تتناقل الأخبار عنه أنه يريد العمرة قبل أن يعتمر، أعوذ بالله من فتنة، هذه مصيبة. النية أمرها عظيم، من عمل عملا أشرك معي فيه غيره تركته وشركه، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الذي يريد العمرة يتأدب أولا مع الله بالإخلاص لوجهه. من دلائل هذا الإخلاص أنك تتمنى أنك تؤدي العمرة، إذا أردت أن تعرف أنك أخلص تتمنى أنك أديت العمرة وما علم أحد أنك اعتمرت. جرب هذا بنفسك، أنك تفعل العمرة وتتمنى ما أحد رآك ولا أحد سمع بك ولا علم أنك اعتمرت، لأنها عمرة لله. قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ما هو للناس، وليس من أجل المدح ولا من أجل الثناء. فالإخلاص لله عز وجل هو أول شيء وأول أدب يتحلى به المؤمن. ثانيا إياك أن ترى في عملك الإخلاص، أي أن تظن أنك مخلص. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومن رأى في عمله الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص وخلاص، لأنه الغرور. فالإخلاص أمره عظيم، أن تريد وجه الله سبحانه وتعالى وتتمنى أن هذه العمرة والآن تيسرت ساعات ما يعلم بك أحد، يا أخي تخلو بها بربك، تخلو بها بخالقك، تشتكي إليه همك في نفسك وجسدك وصحتك وعافيتك، وتشتكي إليه همك في أهلك ومالك وولدك، وتستجمع في هذه الساعات أنك ضيف على الله، ما تريد أحد أن يشغلك ولا تريد أحد أن يلهيك عن ربك. إذا ذهبت مع الرفقة وهو خير، إذا كانت رفقة صالحة فهو خير، ولكن قد يكون أخير منها أن يخلص الإنسان لوجهه، خاصة إذا كان لا يضمن الرياء، أنه إذا خاف الرياء حينئذ يتعين عليه أن يفر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أخذ بالأسباب التي تبعده عن الرياء. فهذه بضع ساعات ما تكلف الإنسان شيئا، فإذا وفقك الله ووجدت أنك تريد عمرة لوجه الله فانتبه رحمك الله، لأن من الناس من يجد الإخلاص في أول العمرة ثم ينقطع عنه والعياذ بالله،
ومنهم من يجده ويمضي في أول عمرته إلى ثلثها إلى ربعها إلى نصفها إلى ثلثيها، ومنهم من يفوته الإخلاص في آخر ما يكون منها فيحبط عمله. احذر ترى أن تعامل ملك الملوك، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، لا يصلح العمل بالرياء ولا يصلح بالثناء وبالعجب. الأدب الثاني العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بهذه العبادة، أن تؤديها وفق الشرع، فتتأدب مع هذه العبادة فتسلك سبيلها وطريقها على السنن الذي ثبتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. فإن كنت عالما به عملت به. ومن الأدب أنك إذا تعلمت سننا في الطواف أن لا تقول هذه سنة أتركها، خاصة إذا كان الإنسان طالب علم. صحبنا والدنا رحمه الله برحمة الواسعة وجميع أموات المسلمين، وكنا إذا في الحج ويعني في الصغر وتعرفون مشقة حججنا في شدة البرد نسأل الله القبول، وفي شدة الحر، وفي تلك الفترة كانت الأمور يعني الحج صعب، كان صعبا، وكان يريد منا دائما أن نصبر وأن نتعلم الجلد رحمه الله برحمته الواسعة. فمن الأشياء التي لاحظتها فيه لا أعرف أنه يسامح نفسه في السنة، أي شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت عنه عليه الصلاة والسلام يطبقه مهما كلفه الأمر، ثم يقول يا بني أهل العلم ليسوا كغيرهم، أهل العلم والقدوة إذا طلبت العلم ليسوا كغيرهم والعلماء ليسوا كغيرهم. فمن الأدب في العلم بأحكام العمرة ألا يزهد الإنسان في تطبيق السنة. والعجيب أنك تأتي إلى الزحام وتأتي إلى المشاق تريد أن تؤدي هذه السنة فتجد دونها صعابا وتجد دونها مشاق، فإذا بك إذا ابتدأت بها وأنت تريد تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بالأمور تتيسر. والله إن في بعض الأحيان قد تستبعد أنك تتمكن، الرمي من بطن الوادي كانت الجمرات في الحوض القديم كان في صعوبة والناس فيهم جهل، وبعضهم يقذف الحجر يمكن بقدر الكف جهل كان فيرمون بالحجارة الذي يضرب في رأسه، والذي فإذا بالوالد يدخل ويكابد ويجاهد حتى يأتي حيث رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا ما يسامح نفسه في سنة ونحن معه. هكذا طلبة العلم وأهل العلم ما يأتي يقول الإنسان هذه السنة خلونا نتحدث، يتحدث طيلة ما هو راكب في السيارة من مكة من المدينة إلى مكة كلها 3 ساعات وهم يتكلمون عن السيارات والعمارات واشترى فلان وباع فلان، أي عمرة هذه؟ عمرة، لكن أي إذا كان طلبة العلم والأخيار تضيع لهم الأوقات فكيف بغيرهم؟ أنت في ضيافة الله. وذكر الإمام القدامى رحمه الله عن شريح رحمه الله الكندي أبي أمية كان قاضيا لـ3 من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، علم وفهم ومكانة وجلالة قدر. قال كان شريح إذا أحرم بالحج كأنه حية صماء، ما في كيف حالكم طيبين عساكم، هذا ما ينفع. ليس معنى هذا أننا نضيق على أنفسنا، لا، أيضا كذلك ليس معناه أن تضيع الأوقات في القيل والقال ونحو ذلك. فيحرص المعتمر على تطبيق السنة. وذكر بعض العلماء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين عنه رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا السؤال وهذا الجواب وقع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الدارقطني سأله وهو في المسجد. قيل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يرجح طائفة، وقيل بذو الحليفة وهذا مشكل لأن ذو الحليفة لم يكن بها مسجدا إلا إذا قصد به التجوز. فسأله ما يلبس المحرم، قالوا سأله في مسجد المدينة قبل أن يذهب إلى ميقات ذو الحليفة للعلم بأحكام النسك قبل التلبس بها. فهذه فائدة أن الإنسان إذا أراد العمرة أن يذهب ويسأل عن صفتها وما هو اللازم منها وغير اللازم وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، فإذا كمل أدبه طبق ذلك العلم كما علمه مخلصا فيه لربه. فهذا من الأدب الواجب. ذكر بعض العلماء والأئمة رحمهم الله أن العلم يكون فرض عين إذا كان في العبادة التي يريد أن يؤديها وفي المعاملة التي يريد أن يتعلمها، وهي أفراد المسائل التي تصير على الإنسان فرض عين إذا تلبس بها. فبإذن الله إن شاء الله نكمل عقب صلاة المغرب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.